بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرفا. هذا النوع كم؟ برقم البيت كم؟ رقم البيت 24. بعضها اتفقت مع رقم البيت في الترتيب. النوع الرابع والعشرون. ما هو النوع الرابع والعشرون؟ ها، هل هو المعلل أم المعلل أم المعلول؟ أبا صالح، المعلل هذا أقواها، أقوى تعبير لهذا النوع المعلل، وبعده المعلل. وأما المعلول فانتقدوه، انتقده ابن الصلاح وانتقده النووي وقال إنه لحن، وبعضهم يعبر به وبعض العلماء يعبر به وهو اصطلاح، لكن يقول المعل أقوى حتى في تصريف الكلمة، مثل أقر يقر فهو مقر، وهذا مثله ما يقال مقرور. إذن هذا النوع الرابع والعشرون المعل. حتى العراقي قال في نظمه: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. وهذا البيت عرف فيه الناظم المعل بماذا؟ وما بعلة غموض أو خفا. تأمل في البيت حتى تستخرج منه التعريف. وما بعلة غموض أو خفا، ما فيه علة غامضة أو خفية، علة غامضة أو خفية، هذا ظاهر البيت. العلة تقدم معنا تعريفها، العلة التي تؤثر في الحديث سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. من يعيد تعريف العلة؟ وهذا سبق. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. فهذا معناه أنه اطلع عليه على فيه على علة قادحة، علة قادحة. العلة التي لا تقدح لا تؤثر. يقول: لو أن الإنسان ما عرف هذا الراوي، هل هو سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة، هل هو حماد بن سلمة أم حماد بن زيد، ما يؤثر، لأن هذا ثقة وهذا ثقة، هذه علة لا تضر. إنما الذي يضر هي العلة القادحة، أن يكون هذا أرسله أو هذا وصله أو هذا، وهذا الباب وهذا العلم أو هذا النوع من أنواع الحديث يقولون هو من أصعب أنواع علوم الحديث، حتى قال الحافظ قال: هذا النوع من أغمض أنواع علوم الحديث، هذا النوع من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأدقها وأشرفها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا. ولهذا يقولون هذا الإعلان للحديث بالعلل معروف عن الجهابذة النقاد كأبي حاتم، وهكذا كالإمام أحمد يحيى بن معين، وكذلك عبد الرحمن بن مهدي ابن المديني، وأمثال من علماء العلل. وربما يأتون بالعلة ولا يذكرون سببها. يعني أنت الآن لو سئلت هذا الحديث معل، سيقول لك الناس: ما سبب علته، ما علته؟ لابد أن تذكر. لكن أولئك قد لا يذكر العلة ومع هذا يقبل قوله. ما هو السبب؟ لأنهم قالوا أنهم كانوا يدرسون الراوي ومن ومشايخه وطلابه ومن أخذ عنه والصحيفة التي هي لحديثه. هذا الإمام الزهري أحاديثه عندهم معروفة. هذا الإمام مثلا يعني يحيى بن سعيد الأنصاري أو غيرهم غيره من أئمة الحديث عندهم معروف أن هذه صحيفته وهذه أحاديثه، فأي حديث يأتي على غير ما عرفوه يقول هذا خطأ، هذا منكر، هذا صحيح. حتى قالوا إن رجلا أتى إلى أبي حاتم، أتى إليه وكتب مجموعة أحاديث، فقال لو هذا منكر وهذا باطل وهذا صحيح نحو 20 أو 10 أحاديث. قال ما هو السبب؟ قال هكذا، يعني أنا أريد. قال اذهب إلى عالم بالعلل واسأله سيوافقني. قال اذهب إلى من؟ قال اذهب إلى أبي زرعة. ذهب إلى أبي زرعة وما بينهم اتفاق مسبق ولا يعلم بهذه الأحاديث، فأتى إليه بهذه الأحاديث لأول مرة فيجيب بنفس إجابة أبي حاتم. قال كيف هذا؟ كيف تتفقون؟ قال هذا رزق يرزقه الله عز وجل. قال أرأيت لو أتيت إلى الصيرفي ويقول هذا الدرهم مزيف بهرج وهذا صحيح، ما هي العلة؟ ما شهد صنعته وما عرفه ولا عرضه عن النار، بمجرد أن يصل إلى يده يعرفه. هذا يدل على أن أولئك الرجال اصطفاهم الله واختارهم لخدمة السنة وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمييز صحيحها من سقيمها. ولهذا قال الحافظ هذا النوع من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها وأشرفها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون أي بمعرفتها. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن الجهابذة الكبار كعلي بن المديني، فألف فيه تأليفا حافلا، وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وكأبي حاتم الرازي، وألف فيه تأليفا مستقلا وكأبي زرعة والدارقطني خلال وأضرابهم، نقل هذا أيضا صاحب اليواقيت. وهكذا قال الحافظ الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راوي من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، ويحصل بذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق، يعني بهذا يعرف العلة، تعرف العلة كما قال ابن المديني رحمه الله الباب إذا لم تجمع طرقه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خلله، لم يتبين خطأه أو خلله، فلا بد أن تسبر وتجمع حتى يعرف. قال ولم يتكلم فيه إلى آخر ما ذكره. وهكذا النووي رحمه الله قال العلة عبارة عن سبب غامض خفي قادح، مع أن الظاهر السلام منه، تتطرق إلى الإسناد الجامع شروط الصحة، وتقع العلة في الإسناد وهو الأكثر، وقد تقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه وفي المتن كالإرسال هذه علة والوقف، وقد يقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن معروفا صحيحا كحديث يعلى بن عبيد أي الطنافسي أحد رجال الصحيح عن سفيان أي الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر البيعان بالخيار، هذا الحديث ثابت، لكن الإسناد جاء في بعض طرقه علة. قال غلط على سفيان أو غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، إنما هو عبد الله بن دينار، هذه علة لكنها لا تؤثر، فالحديث ثابت من طرق أخرى وثابت بالطرق الأخرى التي ما فيها هذا الخطأ. فالشاهد من هذا أن الحديث المعل هذا من أهم أنواع علوم الحديث، والأصل فيه أنه يعتمد على كلام الأئمة المعروفين بالنقد من المتقدمين. العلامة الألباني يعتبر من علماء العصر الذين فاقوا كثيرا في هذا العلم، ومع هذا إذا ذكر أن هذا الحديث معل يذكر سبب علتي كذا سبب علتي كذا، لكن أولئك المتقدمون حتى أن شيخنا رحمه الله لا يقدم على إعلالهم يعني قول أحد حتى ولو كان من المتأخرين متضلعا، إذا ذكروا يعني إذا ذكروا أن الحديث معل يقدم قولهم، خصوصا هؤلاء يقول لأنهم قد سبروا الراوي ومشايخه وطلابه ومن أخذ عنه وما الذي يدخل في حديثه وما الذي يخرج منه يعرف عندهم، ولهذا أخرج أحاديث كثيرة من الصحيح المسند مع أن ظاهر إسنادها الصحة. كل يوم يأتيه طالب علم يقول له يا شيخ هذا الحديث عله الدارقطني، ويبحث فيه ربما ظهر أنه معل، وهذا يأتي يقول يا شيخ هذا الحديث عله أبو حاتم، قال يا إخوان أنتم تريدون تخرجون علينا الكتاب هذا كل يوم حديث كله، وحتى جمع كتابا حافلا سماه أحاديث معلة ظاهرها الصحة، مجلد وحده أحاديث معلة ظاهرها الصحة في علم العلل يعتبر، وهذا مفيد. وبعض الباحثين العصريين أخرج فيه شهادة ماجستير على كتاب أحاديث معلة وعلى أسلوب الإمام الوادعي في إعلان الحديث، فهو من أئمة العصر في الحديث. فما تعريف الحديث المعل؟ الحديث الذي اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر السلام منه، وهذا هو معنى العلة. العلة سبب غامض خفي، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. قرأنا بيتا، ما هو هذا البيت يا أحمد؟ وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. إلى هنا سبحانه وتعالى.